بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا الشرح لمفهوم النصيحة وجهاتها تتم أيها الإخوة لما تقدم معنا في اللقاء السابق، وقد سبق معنا بيان مفهوم النصيحة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مفهوم النصيحة لأئمة المسلمين ومن هم ولاة المسلمين. ذكر رحمه الله أنهم من السلطان الأعظم وهو الحاكم إلى من دونه من الأمراء والقضاة وغيرهم، والحاصل أن كل واحد من هؤلاء أيها الإخوة يعتبر والياً وسلطاناً بحسب ولايته وحدود سلطانه. فرئيس الدائرة يعتبر والياً وولي أمر ينوب عن الحاكم، ومدير الإدارة ينوب عن المدير العام، ورئيس القسم ينوب عن مدير الدائرة، وهكذا في سائر الأمور المتعلقة بجانب رعاية أمور المسلمين وخدمتهم والقيام بشؤونهم. خذ جانب القضاء كذلك، وغير ذلك من الأمور التي ارتآها ولي الأمر في هذا الباب. فبالإمكان أن نكتب عنوانا جانبيا مفهوم الولاة أو مفهوم أئمة المسلمين. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى في جانب مهم جدا، وهو المقصود، وهو كيف نحقق النصيحة لولاة الأمور على اختلاف طبقاتهم. كيف نحقق النصيحة للولاة على تفاوت مراتبهم من الحاكم إلى من دونه. نعم، تفضل.
فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم.
إذن حق هؤلاء أيها الأخوة في النصيحة أوجب من غيرهم. لماذا؟ لأن ما عليهم من واجبات ومهام أكبر مما هي على غيرهم، ولهذا لزمت النصيحة لهم، أعني من جهة بذلها لهم، أكثر من غيرهم. تفضل.
وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم.
هذه أولى جوانب النصيحة لهم، اعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم. الثاني:
ووجوب طاعتهم بالمعروف.
نعم. والثالث:
وعدم الخروج عليهم.
والرابع:
وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله.
نعم، وهذا هو الأمر الرابع من الأمور التي يتحقق بها النصح لولاة الأمر. وقيد المؤلف رحمه الله حث الرعية على الطاعة ولزوم أمرهم بأن لا يخالف أمر الله جل وعلا ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القيد قيد لا بد من اعتباره، إذ لا تجب طاعة ولاة الأمر على كل حال. وقد قسم أهل العلم طاعة أولياء الأمور إلى أقسام ثلاثة. الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله جل وعلا به ورسوله، فهنا تجب طاعته. والثاني أن يأمر بمعصية الله جل وعلا، وهنا تحرم طاعته. وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم. القسم الثالث أن يأمر ولي الأمر بأمر فيه مصلحة للرعية وفيه ضبط لأحوالهم وتنظيم لشؤونهم، فهنا أيضا تجب طاعته، لأن ما أمر به وحث عليه فيه مصلحة لهم وليس فيه ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. نعم. الأمر الخامس
وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله.
نعم.
والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرًا وضررًا وفسادًا كبيرًا.
نعم. الدعاء لولي الأمر أيها الإخوة أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر. ومن نظر في كتب العقائد وجد تصريحات أهل العلم في هذا جلية، فما من مصنف من مصنفات العقدية صغيرة كانت أو كبيرة إلا وفيها التنصيص على هذا الحق لولي الأمر وأنه من النصيحة له. ودليله ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الحديث. ومعنى قوله تصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتدعون لهم. وقد جعل أهل السنة الدعاء لولي الأمر علامة فارقة بين السني والمبتدع، كما نص على ذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة. قال: واجتناب سبهم إلى آخره. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. وهذا يعني أيها الإخوة أن سب الولاة والطعن فيهم وإشاعة مثالبهم إلى آخره ليس من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف فيهم رضي الله تعالى عنهم سبابا للولاة أو طاعنا فيهم، بل هذا المنهج جاء بعدهم عندما قلت الديانة وضعف الإيمان. وقد قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فإن في ذلك، يعني في سبهم والقدح فيهم، شرا وضررا وفسادا كبيرا. وكلام الشيخ السعدي رحمه الله دقيق، ويندرج تحته كثير من المعاني العظيمة. فمن الشر والضرر الكبير الذي يقع بسبب القدح والسب للولاة الحط من قدر الوالي أو الحاكم وإهانته وتجرئة الناس عليه وشحن القلوب والصدور عليه والتسبب في الخروج عن طاعته. أضف إلى ذلك أن هذا العمل وهو الطعن والسب لا يكون في الغالب إلا من قلب والعياذ بالله ملئ حقدا وحسدا وغلا على الولاة. بل قد أدى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العمل من النفاق والعياذ بالله، وصدق، فإن هذا العمل ليس من شأن أهل السنة والجماعة، إنما من شأن أهل الأهواء والبدع. وأهل الأهواء والبدع فيهم من خصال النفاق ما فيهم. وشأن المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن نقص دينه وضعف إيمانه صار والعياذ بالله سبابا شتاما طعانا فاحشا بذيئا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك.
نعم. سيذكر الشيخ الآن طريقة إنكار المنكر على الوالي إذا رؤي منه ما لا يحل وأمكن الوصول إليه ونصحه. قال: الحذر والتحذير من ذلك، يعني من السب والقدح والطعن فيه. نعم.
وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص.
نعم. تأملوا أيها الإخوة إلى هذا الوصف الدقيق في جانب النصح للوالي والحاكم أو المسؤول. قال: أن ينبههم سرا لا علنا. إذن لا بد من خلوة وفيما بينك وبينه. الثاني قال: بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود. إذن انتقاء العبارات واختيار الألفاظ المناسبة لمقام هذا المسؤول مطلب شرعي، لأن بها يتحقق الوصول للمقصود وتغيير الخطأ. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، جاء في لفظ لذي سلطان، يعني صاحب سلطان أيا كان هذا السلطان وعلى أي مقام من المسؤولية كان، من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية. إذن هذا دليل لقول الشيخ أن ينبههم سرا لا علنا. قال: ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ليأخذ بيده، تنبيه أيها الإخوة على حسن التعامل واللطافة في الأسلوب وتهيئته إلى ما سيلقى عليه. ولا شك أن الإنسان إذا ماشى من يعني ينصحه أو يطلب له الخير أو يبذل له المعروف لا شك أنه يرتاح بمثل هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بمثل هذا مع بعض أصحابه، ودليله حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في أمره له بأن لا يترك قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلطف معه وقال له والله إني لأحبك يا معاذ، مع أن مسلم لا يحتاج إلى أن يحلف ويقسم لمعاذ بهذا أو على هذا، ولكن هذا من التنبيه والتربية لنا أيها الإخوة على سلوك هذا المسلك في توجيه الناس وإرشادهم. ثم يعني تطرق الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا إلى القوادح في النصيحة، أو إن شئتم فقولوا مفسدات النصيحة. كيف أن الإنسان ربما هيأ الله له الخير ويسر له أسباب الوصول إلى المسؤولين ونصحهم، ثم بعد هذا يفسد نصيحته وتنبيهه وإرشاده بأي شيء؟ قال الشيخ:
واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس، فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة.
نعم، وهذا الأمر أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن يحرص من وفقه الله تعالى للوصول إلى مسؤول ونحوه، أقول ينبغي له أن يحذر هذا الأمر غاية الحذر، وأن يجعل هذا فيما بينه وبين الله، لأن نصح الناس وتنبيههم على الأخطاء عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، وإذا كانت عبادة فلا بد من توفر الإخلاص فيها، وإلا كانت يعني مردودة عليه، وكانت عبادة لأن الله أمر بها ونبيه صلى الله عليه وسلم حث عليها. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن التمدح بها عند الناس وإظهار أنه قد جرى بينهم وبينه ما جرى وأنه قال لهم وقال، هذا والعياذ بالله عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. قال: وفيه أضرار أخر معروفة. الأضرار كثيرة، ولذلك يعني أتمنى في الدرس القادم أن تزودوني بشيء منها، فليكن واجبا إن شئتم. طيب، خلاصة أيها الإخوة هذا الجزء من كلام الشيخ: يعتبر هذا التقرير والشرح لمفهوم النصيحة من الشيخ ابن سعدي رحمه الله لولاة الأمر خلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قد دل عليها الدليل، إما من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإما من الآثار عن سلفنا الصالح، وفيها تقريرات صريحة عن الأئمة والعلماء المتبوعين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ومن اطلع على كتاب الإمارة من صحيح مسلم وجد هذه الأدلة صريحة جلية في تقرير هذه الحقوق وبيان هذه الجوانب من النصح للولاة. ويضاف أيضا إلى ما بين ابن سعدي رحمه الله تعالى أن يقال إن من النصح أيضا للولاة هو أن يتجنب المرء كل ما كان بضد هذه المسائل، وخصوصا ما انتشر في هذه الفترة من إثارة الثورات على الحكام والولاة وإقامة المسيرات والتنادي بالمظاهرات ونحوها التي هي صورة من صور الخروج، فإن هذا الأمر ليس بمشروع. وإن ادعي أنه قصد به استرداد الحقوق أو طلب الكرامة كما يقال، فإن الخطأ لا يعالج بالخطأ، بل الخطأ يعالج بالوسائل الشرعية. وما لجأ هؤلاء إلى هذه الطرق والوسائل المخالفة للشرع إلا لجهلهم بالوسائل الشرعية، وهذه نتيجة حتمية. الجهل بالوسائل الشرعية يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه المخالفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الناس الحل مع جور الحكام وماذا يصنعون. فالحل في الحقيقة لما تعيشه الشعوب من ظلم وغيره واضطهاد، حله في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الانضباط بما في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الولاة ومع الحكام. فهذا هو الذي يخدم الشعوب حقيقة. الذي يخدم الشعوب هو الأخذ بما جاء في النصوص الشرعية. أما الخروج عما جاءت به النصوص الشرعية فهو باب ويل ودمار وهلاك، والواقع أيها الإخوة خير الشاهد. فانظروا كيف جنى هذا الخروج على الولاة، وانظروا إلى آثار هذه الثورات: سفك للدماء، انتهاك للأعراض، سقوط للدول، ذهاب للأمن إلى آخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام منبها على ظهور مثل هذه الشريحة في الناس من الحكام والولاة: إنها ستكون بعدي أثرة. ما معنى أثرة؟ الأثرة الانفراد بالشيء، هذا الشيء للغير حق فيه. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو المطلوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فالصبر والدعاء واللجوء إلى الله والسير على التوجيهات الشرعية هو الحل، أما ما سوى ذلك فليس بحل، بل هو في الحقيقة دمار كما تقدم. ولعل في كتاب الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله تعالى عليه وغفر له معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة كفاية بإذن الله، وهو يعد شرح لهذه الجملة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى.
وأما النصيحة لعامة المسلمين فقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
اتصاف القلب بهذه الصفة أيها الإخوة، أن يحب المرء للآخرين ما يحب لنفسه، تعني سلامة صدره لإخوانه المسلمين، ومتى ما سلم الصدر للمسلمين انطلق في الخير فأحب لهم المعروف وجلبه لهم وجلبه إليهم، وكره لهم الشر وسعى في دفعه عنهم. والشيخ السعدي رحمه الله عقد فصلا وهو الفصل 36، قال فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. هذا الفصل يعد كالشرح لهذه الجزئية من جوانب النصيحة لعامة المسلمين. نعم. كيف يكون المرء ناصحا لعامة المسلمين؟ قال الشيخ:
وذلك بمحبة الخير لهم والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكان، وكراهة الشر والمكروه لهم والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه، وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم، وكل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم.
هذا ضابط النصيحة لعامة المسلمين، كل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الشاهد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وكما قال الشيخ هنا: كل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم، وبهذا تكون ناصحا لهم. وهذا الحديث من أحب أن يزحزح عن النار إلى آخره للشيخ ابن سعدي تعليق لطيف عليه في بهجة قلوب الأبرار، وهو الحديث رقم 90 في كتابه. نعم.
ومعاونتهم على البر والتقوى ومساعدتهم على كل ما يحتاجونه، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المسلم، وهذه الأمور كلها بحسب القدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلمت مما تقدم أن الأمر كما ذكره صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تشمل الدين كله، أصوله وفروعه، حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقوق الخلق كلهم، أهل الحقوق العامة والخاصة. فمن قام بالنصيحة على هذا الوجه فقد قام بالدين، ومن أخل بشيء مما تقدم فقد ضيع من دينه بقدر ما ترك.
نعم، وهذا قد تقدم. ثم سيشرع الشيخ أيها الإخوة في بيان وذكر أعمال وخصال منافية للنصيحة. نعم، تفضل.
فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق ربه فضيعها وعلى محارمه فتجرأ عليها؟ وأين النصيحة ممن قدم قول غير الرسول على قوله وآثر طاعة المخلوق على طاعة الله ورسوله؟ وأين النصيحة من أهل الخيانات والغش في المعاملات؟ وأين النصيحة ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وممن يتبعون عورات المسلمين وعثراتهم؟ أين النصيحة من أهل المكر والخداع؟ وأين النصيحة ممن يسعى في تفريق المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ وأين النصيحة ممن يتعلقون عند اللقاء بالمدح والثناء ويقولون خلاف ذلك في الغيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء؟ وأين النصيحة ممن لا يحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة؟ وأين النصيحة من المتكبرين على الحق والمتكبرين على الخلق المعجبين؟
عندي والمستكبرين.
مستكبرين على الخلق؟ المتكبرين عندي.
طيب.
وأين النصيحة من المتكبرين على الحق والمستكبرين على الخلق المعجبين بأنفسهم المحتقرين لغيرهم؟ فهؤلاء كلهم عن النصيحة بمعزل،
ومنزلهم فيها أبعد منزل، وكل هؤلاء قد اختل إيمانهم واستحقوا العقوبات المتنوعة، وحرموا من الخير الذي رتب على النصح، حرموا من الأخلاق الفاضلة، وابتلوا بالأخلاق السافلة. أولئك هم الخاسرون. طوبى للناصحين حقيقة، ما أعظم توفيق.
ليس هكذا. طوبى للناصحين حقيقة. نعم.
طوبى للناصحين حقيقة، ما أعظم توفيقهم.
توفيقهم.
ما أعظم توفيقهم وما أهدى طريقهم. لا تجد الناصح إلا مشتغلا بفرض يؤديه.
هذا الكلام الذي سيأتي حقيقة فيه بيان حقيقة الناصح أو صفات الناصح، وإن شئت فقل الناصح الصادق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تفضل. لا تجد الناصح،
لا تجد الناصح إلا مشتغلا بفرض يؤديه، وفي جهاد نفسه عن محارم ربه ونواهيه، وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي التخلق بالأخلاق الجميلة والآداب المستحسنة. إن رأى من أخيه خيرا أذاعه ونشره، وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره. إن عاملته وجدته ناصحا صدوقا، وإن صاحبته رأيته قائما بحقوق الصحبة على التمام، مأمونا في السر والعلانية، مباركا على الجليس كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. إذا وجدت الناصح فاغتنم صحبته، وإذا تشابهت عليك المسالك فاستعن بمشاورته. جاهد نفسك على التخلق بخلق الناصح، تجد حلاوة الإيمان، وتكن من أولياء الرحمن أهل البر والإحسان. لو اطلعت على ضمير الناصح لوجدته ممتلئا نورا وأمنا ورحمة وشفقة، ولو شاهدت أفكاره لرأيتها تدور حول مصالح المسلمين مجملة ومفصلة، ولو تأملت أعماله وأقواله لرأيتها كلها صريحة متفقة. أولئك السادة الأخيار، وأولئك الصفوة الأبرار، لقد نالوا الخير الكثير بالنيات الصالحة والعمل اليسير.
نعم. ولو تأملت أعماله وأقواله لرأيتها كلها صريحة متفقة. طيب، هذا الكلام أيها الأخوة من الشيخ ابن سعدي كلام عظيم في الحقيقة، وأظن أن تكراره والتأمل فيه يجعل الواحد منا يعني يعود إلى نفسه بالمحاسبة، وأن ينظر في مدى اتصافه بهذه الصفات من عدم ذلك. والموفق في هذا من وفقه الله تعالى. وقد يعني تم شرح كثير من ما ذكره الشيخ في التعليق على كتاب معالم في طريق طلب العلم، تم إفراد هذا أو بعض تلك الأمور التي ذكرها الشيخ بدروس مستقلة، من شاء منكم فليرجع إليها والله أعلم.